كريم، نأتي اليوم إلى الموضوع الأخير في سلسلة الأنبياء الكذبة، فقد دار الكلام حتى الآن حول إظهارهم وأخطارهم وثمارهم وأنصارهم واحتذارهم. أما الآن فسنختم السلسلة بالحديث عن دمارهم، أو إن شئت قل عن مصيرهم. فما هو مصير الأنبياء الكذبة؟ نقرأ في نبوة حزقيال الأصحاح 13 هذه العبارة: هكذا قال السيد الرب: ويل للأنبياء الحمقى الذاهبين وراء روحهم ولم يروا شيئا. ويقول بولس الرسول في الأصحاح 6 من رسالة غلاطية: ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. وفي العدد 11 من رسالة يهوذا يقول الكاتب الملهم بالروح القدس: ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين، طريق البغض والقتل، وانصبوا إلى ضلالة بلعام، وهي ضلالة الزنا لأجل أجرة، وهلكوا في مشاجرة قورح، وهي التطاول على أنبياء الله الحقيقيين. ويضم بطرس الرسول صوته إلى أصوات هؤلاء قائلا: قد صارت لهم الأواخر أشر من الأوائل. والآن هيا بنا إلى التفصيل، وسألخص دمار الأنبياء الكذبة ومصيرهم في 4 كلمات. الكلمة الأولى هي الاندثار، فالله يشتت شملهم عاجلا أم آجلا. أليس هذا ما فعله الله بجيم جونز وأتباعه؟ يتحدث الأصحاح 5 من أعمال الرسل عن نبيين كذابين، واحد اسمه ثوداس والآخر يهوذا الجليلي. ففي العدد 36 وما بعده نقرأ ما يلي: قبل هذه الأيام ظهر ثوداس قائلا عن نفسه إنه شيء، وقد التصق به عدد من الرجال نحو 400، ولكنه قتل وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شيء. بعد هذا قام يهوذا الجليل في أيام الاكتتاب وأزاغ وراءه شعبا غفيرا، فذاك أيضا هلك وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا. وأشار المسيح إلى مصير المعلمين الكذبة بقوله في الأصحاح 15 من إنجيل متى: كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. وعملية القلع قد تتم في الدنيا وقد تترك إلى يوم الحصاد، أي يوم الدين، كما هو مبين في مثل المسيح عن زوان الحقل. وبالمعنى نفسه قال بولس في رسالته الثانية إلى تيموثاوس: إنهم لا يتقدمون أكثر، أي إن نجاحهم سيكون قصير المدى. بكلمة أخرى، سيصاب كل نبي كذاب بالفشل الذريع حتى لو ظن أن الخدعة أو البدعة ناجحة وموفقة. فالشيطان كما قلنا مرارا يعرف كيف يقلد الحق والحقيقة، بحيث يتصور النبي المخدوع إن الله معه وإن شيئا من الأذى لن يلحق به، في حين أن العكس هو الصحيح. فالكلمة الأولى إذن هي الاندثار. الكلمة الثانية هي العار. يقول الكتاب المقدس في رسالة تيموثاوس الثانية الأصحاح 3: إنهم أناس فاسدة أذهانهم، ومن جهة الإيمان مرفضون، لكنهم لا يتقدمون أكثر لأن حمقهم أي غباءهم سيكون واضحا للجميع. فالله يفضح غباءهم ويعرضهم للهزء والعار. ولنأخذ مثلا على هذا سيمون الساحر أحد سكان السامرة، فهذا كان يستعمل السحر ويدهش شعب السامرة قائلا عن نفسه إنه شيء عظيم، وكان الجميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين: هذا هو قوة الله العظيمة. بعد هذا جاء فيلبس يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح، فتظاهر سيمون بالإيمان واعتمد، لأن العجائب والآيات التي رآها أدهشته. ولكن فضح أمره وبان على حقيقته لما حاول أن يرشو الرسول بطرس بالمال مقابل الحصول على موهبة الروح القدس. وما كان من بطرس إلا أن قال له: لتكن فضتك معك للهلاك، لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله. وهنا المشكلة، فمتى كان القلب غير مستقيم فلن تكون الأقوال والأعمال مستقيمة، وفي النتيجة أخجل سيمون ولحق به العار أمام الناس الذين قالوا عنه إنه شيء عظيم. بعد الاندثار والعار نأتي إلى الكلمة الثالثة وهي الإنكار، وهذا واضح من قول المسيح في الأصحاح السابع من إنجيل متى. قال الرب: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم، أي يوم الدين، يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا؟ لاحظ إن الأنبياء الكذبة هم كثيرون، ولاحظ أيضا إنهم يبقون مخدوعين إلى يوم الدين ظنين أنهم كانوا يتنبؤون باسم الرب. ولكن اسمع قول المسيح في العدد 23: فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط. وهذا هو المقصود بالإنكار، فالرب سينكرهم لأنهم أنكروه. ألم يقل الرب في الأصحاح العاشر من إنجيل متى: من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات؟ وقد تحدث بطرس الرسول في الموضوع نفسه في رسالته الثانية الأصحاح الثاني، فقال إن المعلمين والأنبياء الكذبة يدسون بدع هلاك وينكرون الرب الذي اشتراهم. وكذلك يقول يهوذا في العدد الرابع من رسالته إنهم يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة وينكرون السيد الوحيد ربنا يسوع المسيح. ولذلك لا غرابة في أن يقابل الرب الإنكار بالإنكار قائلا لهم: إني لم أعرفكم قط. وقوله لم أعرفكم لا يعني إنه لم يعرفهم معرفة عقلية، بل بالحري إنه لم يعرفهم كأتباع له وكمؤمنين به. يقول بولس الرسول في رسالة تيموثاوس الثانية: يعلم الرب الذين هم له. وقال المسيح في هذا الصدد في الأصحاح العاشر من إنجيل يوحنا: أعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، أما الأشرار فسيلقون النبذ والإنكار. الكلمة الأخيرة هي النار. يسمي بطرس الأنبياء الكذبة أولاد اللعنة، وهؤلاء سيسمعون حكم الرب عليهم في يوم الدين قائلا: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية. وهذا الحكم سيصدر بحقهم بعد إدانتهم على جميع أعمال فجورهم وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلموا بها على الرب، وهناك يكون البكاء وصرير الأسنان. فإن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء، وإن كان الله لم يشفق على العالم القديم إذ جلب طوفانا على عالم الفجار، وإن كان الله قد رمد مدينتي سدوم وعمورة وحكم عليهما بالانقلاب، فهل يشفق على الأنبياء الكذبة الذين تسببوا في هلاك الكثيرين وفي التجديف على طريق الحق؟ يسمي الكتاب المقدس يهوذا الإسخريوطي باسم ابن الهلاك، ويطلق نفس التسمية على المسيح الكذاب الذي يبطله الرب بظهور مجيئه. ويخبرنا سفر الرؤيا بوضوح عما سيفعله الرب الوحش والنبي الكذاب، فيقول في الأصحاح 19: فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه، وطرح الاثنان حيين إلى البحيرة، أي بحيرة النار المتقدة بالكبريت. وفي الأصحاح 20 يقول: وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، ثم يضيف: وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. ومعنى هذا إن مصير الأنبياء الكذبة لن يختلف عن مصير يهوذا الإسخريوطي والوحش والنبي الكذاب، لا بل إنه لن يختلف عن مصير الشيطان نفسه، وهذا المصير هو النار والدمار والعار. أخي السامع، لعلك تذكر أني قلت في مستهل كلامي في موضوع الأنبياء الكذبة إن غرضي هو غرض مزدوج، ألا وهو التنوير والتحذير. والآن يمكنني القول إني بريء من دم الجميع، لأني عملت ما علي لفتح عينيك وبصيرتك على الضلالات والمضللين ومرة أخرى أقول لك بمحبة وإخلاص، لا تصادقهم ولا تصدقهم، بل صدق كلمة الله المنزهة عن الخطأ، واعمل بنصيحة الرب يسوع القائلة: احترزوا من الأنبياء الكذبة، وخذ العبرة ممن سلكوا طريق الضلال ونالوا جزاء ضلالهم المحق، لئلا تقع فيما أنت بغنى عنه. إلى اللقاء في المرة القادمة، وليعطك الرب فهما في كل شيء. آمين.